ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من كتاب الحج إلى كتاب ينبغي للنساء والرجال أن يحافظوا على هذا الكتاب، فهو كتاب عام للطرفين كما مر في الكتب الأخرى في الصلاة والصيام والوضوء. فهذا الكتاب كتاب عظيم، وهو كتاب النكاح، كتاب النكاح، وهذا كتاب عظيم كما سترون، وفيه ترجمة وبيان لما يكون عليه المسلم في التعامل مع أهله، وكيف تتعامل المرأة مع زوجها. فينبغي على النساء والرجال أن يحافظوا على هذا الكتاب، وفيه أيضا معاشرة الزوج مع زوجته، وفيه أيضا لو وقع ما وقع من أمور النكاح كيف يتصرف، وما هي السنن الواردة والواجبات. فعلى طالب العلم أن يحافظ على هذه الأمور. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح كما ترون بعد كتاب الحج، وهو من الكتب المتعلق بماذا؟ بالعقود. فبدأ به لأن هذا عقد بين جنس الرجل وجنس المرأة، فبدأ به لأنه أولى من عقود البيع التي هي متعلقة بين أحد الجنسين بماذا؟ بسلعة من السلع. فقدم ما هو أعظم، وهو العقد الذي يربط بين الرجل والمرأة، لأن بهذا العقد يصبح هذا الرجل مع المرأة أمر آخر، أليس كذلك؟ لأنه قبل العقد تختلف الحياة بينه وبينها، وبعد العقد كما قلت لكم تصبح الحياة حياة أخرى، وسنبين هذا إن شاء الله. قال المصنف كتاب،
قال المصنف رحمه الله
كتاب النكاح، والكتاب قد بينته لكم وبينت تعريف الكتاب مرارا وتكرارا. أما النكاح، قلت النكاح في اللغة الضم والتداخل، النكاح في اللغة الضم والتداخل، ومنه نكحت البر في الأرض، نكحت البر في الأرض إذا ماذا؟ إذا حرفتها. تقول نكحت البر في الأرض إذا حرفتها وبذرته فيها، يعني وضعت هذا البذر داخل الأرض. إذن معنى النكاح هنا الضم والتداخل. ونكح المطر الأرض، ونكح المطر الأرض إذا خالط تراها، لما ينزل المطر ويبدأ يدخل في الأرض وفي التراب ويخالط، هنا يسمى ماذا؟ أن هذا المطر نكح الأرض، دخل فيها، خالط تراها. ونكحت الحصى أخفاف الإبل إذا دخلت فيها، ونكحت الحصى أخفاف الإبل. ما معنى نكحت الحصى أخفاف الإبل؟ أي دخلت في أخفافها، يعني الحصى هذه دخلت بين أو في أخفافها. ويكون التداخل حسيا كما ذكر، هذا كله تداخل حسي ملموس محسوس، أليس كذلك؟ المطر لما تنكح الأرض نراها، أنت لما تنكح البذر الأرض تراه، كذلك الحصى لما يدخل في الخف كذلك ترى، هذا كله محسوس ملموس كما ذكر. ويكون معنويا، يعني كذلك يأتي النكاح معنوي بمعنى التداخل، مثل ماذا؟ كنكح النعاس العين، نكح النعاس العين، يعني دخل هذا النعاس في عينه وبدأ يؤثر عليه كما ترى، واضح؟ هذا أمر معنوي، أنت ترى النعاس؟ نكح. نأتي إلى ما نريد أن نبين، هذا كله في اللغة ولم نطل عليكم، لأن الكتاب كما قلت لكم أيضا لا أريد أن أتوسع التوسع المخل ولا أريد أن أختصر الاختصار أيضا المخل، بل نكون وصف في هذا الكتاب. قلنا أما حقيقة النكاح في الشرع فهذه مسألة ينبغي أن تنتبهوا إليها وإلى دقة الخلاف التي فيها. انتبهوا الآن إلى الخلاف وعلى ماذا أثر هذا الخلاف. قلنا أما حقيقة النكاح في الشرع فاختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء فيه على كم؟ على ثلاثة أقوال. الأول بأنه حقيقة في العقد مجاز في الوطن. قالوا إن النكاح، كلمة نكاح في الشرع لما تأتي نكاح في الشرع هي حقيقة في ماذا؟ في العقد، فإن الشرع إذا أطلق كلمة نكاح يريد بها العقد. ومجاز في الوطن يعني ليست حقيقة، لابد من قرينة تدلنا على أنه يريد الشارع من كلمة نكاح هنا الجماع الوطن. إلى هنا واضح؟ هذا القول الأول. قالوا النكاح حقيقة في ماذا؟ في العقد. فإذا رأيت أن الشرع أطلق كلمة نكاح فاعلم أنه يريد ماذا؟ العقد. أما الوطن فلا بد له من قرينة تدل عليه. هنا واضح؟ وصحح هذا القاضي أبو الطيب وقطع به المتولي وغيره، قطع به المتولي وغيره. واضح القول الأول؟ ننتقل إلى القول الثاني. الثاني أنا لماذا ذكرت لكم هذا حتى تتصوروا المسألة؟ لأننا لو دخلنا بعد ذلك في كتاب النكاح تعلموا ما رجحنا ثم نبني على ما في المسائل. واضح؟ وتعلموا بأن سبب الخلاف هو هذا. ما هو التعريف؟ واضح لكم؟ الثاني بأنه حقيقة في الوطن مجاز في العقد. هذا القول يناقض القول الأول، أليس كذلك؟ القول الأول قالوا حقيقة في العقد مجاز في الجماع. القول هذا قالوا لا، هو حقيقة في ماذا؟ في الوطن. يعني إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع بشكل عام أطلق كلمة النكاح فيريد به الجماع والوطن، إلا إذا دلت قرينة على أنه يريد العقد. قد يقول قائل ما الفائدة من هذا الخلاف؟ سأعطيكم الآن أمثلة أو مثال يتضح به المقال إن شاء الله. وبه قال أبو حنيفة ووجه للشافعي. الثالث بأنه حقيقة فيهما بالاشتراك، وبه جزم الزجاجي ورجحه ابن حجر العسقلاني، وسيأتي الصواب من هذه الأقوال. انتبهوا الآن، نعطيكم الأمثلة، نمسك بالقولين الأولين. من قال إن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطن يخالف قوله قول من قال حقيقة في ماذا؟ في الوطن مجاز في العقد. ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف عظيمة جدا. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح من آباؤكم. ولا تنكحوا، ما معنى لا تنكحوا في هذه الآية؟ قال الحنفية رحمة الله عليهم لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. ما معنى ما نكح آباؤكم هنا؟ ما المراد بمعنى ما نكح؟ البحث ما نكح آباؤكم. قال الحنفية أي ما وطئ آباؤكم، والوطئ يشمل الزنا ويشمل النكاح. فقالوا إذا زنى الرجل بامرأة من غير عقد زنا، ثم هذا الابن أراد أن يتزوج بعد أن تابت تلك المرأة، أراد هذا الابن أن يتزوج تلك المرأة التي زنى بها أبوه، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا هو منشأ الخلاف. من قال إن النكاح في الشرع حقيقة في العقد قال يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أي ولا تنكحوا ما عقد من آباؤكم عليهن من النساء، هذا المراد، وليس المراد ولا تنكحوا ما زنى بهن آباؤكم، هذا قول الجمهور، لأنهم حملوا النكاح عندهم على ماذا في الأصل؟ على العقد. الحنفية قالوا لا، نحن عندنا النكاح بمعنى الوطن، فقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أي ما وطأ آباؤكم، فيشمل الزنا، فلو زنى رجل بامرأة فلا يجوز الابن أن يتزوج هذه المرأة. لماذا؟ لأن الآية هكذا، واضح؟ واضح لكم؟ هذه ثمرة من ثمار هذا الخلاف، وأمور كثيرة تنبني بسبب هذا التعليم. إلى هنا واضح؟ إذن ثمرة عظيمة، وعلى ذلك قص في المسائل التي ستأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك. قلنا وهذا القول وهو الذي رجحه ابن حجر وهو بالاشتراك هو الصواب، القول الثالث هو الصواب، لكن لا بد من معرفة أمر هنا، انتبهوا، نحن رجحنا القول بأن الصواب هو ما ذهب إليه ابن حجر بأنها على الاشتراك، لكن هذا الاشتراك لا بد أن تنتبهوا إلى أمر، وهو أنه إذا أطلق في الشرع لفظ النكاح يراد به العقد، وإن كان يطلق على ماذا؟ على الوطأ بالاشتراك، لكن الاشتراك لا بد له من دليل في السياق حتى نعلم بأنه يراد بهذا السياق الوطأ، وإلا فالأصل المراد به العقد. قد يقول قال إذا ما الفرق بين القول الأول وقولكم هذا؟ نقول الفرق بأن أولئك قالوا مجاز، ونحن نقول ليس هناك مجاز بل هو بالاشتراك، وإن كان الأصل في إطلاقه يحمل على ماذا؟ على العقد، إلا أن تأتي قرينة تدل على ماذا؟ على الوطأ. كما نقول في العين، أليست لفظ العين لفظ مشترك؟ لكن إذا قلت ما أرى عينك بها كذا وكذا، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ عين الإنسان الباصرة، وإن كانت تطلق العين على الأمور الأخرى، من أين عرفت ذلك؟ من السياق، فالسياق هو الذي يحدد لك المراد، قلنا وهو الصواب، لكن لا بد من معرفة أن النكاح في الشرع لم يرد في الإطلاق إلا على العقد، إلا على العقد، فإن ورد من السياق ما يدل على أن المراد به الوطأ فيحمل عليه، واضح لكم؟ وإلا يبقى على ماذا؟ على العقد. إلى هنا واضح؟ إذن إذا رأيت لفظ النكاح في الشرع على ماذا تحمله؟ على العقد، حتى يأتي من السياق ما يدلك على أن المراد به الوطأ. قد يقول قال أنت قلت بأنه لم يرد أبدا، وهذا قول العلماء، لا في الكتاب ولا السنة النكاح إلا بمعنى، أو في القرآن لم يرد إلا بمعنى العقد، أين قول الله سبحانه وتعالى ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ ومعلوم أنه لا يجوز لها أن ترجع لزوجها الذي طلقها إلا بعد أن يجامعها من؟ أن يجامعها الزوج الذي أخذها وهو الثاني. نقول وهل يجوز أن يطأ هذا الزوج من غير عقد؟ يعني معنى الآية ولا تحل له من بعد حتى تنكح، أي حتى يطأها لو كان بالزنا؟ أعوذ بالله. إذن المراد به العقد، وجاءت السنة مبينة بأنه يشترط مع هذا العقد الوطأ حتى ترجع إلى زوجها الأول. إذن بقيت الآية على العقد أو لم تبقى على العقد؟ بقيت على العقد، واضح لكم؟ فليس هناك دليل للذين أرادوا أن يستدلوا علينا بهذه الآية بأنه قد ورد في غير العقد، كما قلت لكم لم يرد في القرآن إلا للعقد. قلنا فإن ورد من السياق انتهينا منه. قال ابن فارس لم يرد النكاح في القرآن إلا للتزويج. ما معنى للتزويج؟ يعني العقد. لم يرد النكاح في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ما المراد به هنا النكاح؟ المراد به الحلم. واضح؟ قال هذا الذي ورد فقط. أما لم يرد في القرآن لفظ النكاح لغير العقد عند الإطلاق. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وعليه فإن النكاح في الشرع حقيقة في العقد وحقيقة في الوطن، وعند الإطلاق يحمل على العقد، لأن الذي ورد في الشرع هو هذا. ما معنى هو هذا؟ يعني العقد. إلا أن يأتي ما يدل على أن المراد به الوقت. إلى هنا واضح؟ واضح؟ حتى تتضح لكم الصورة لما نقول في مسائل النكاح. راجع فتح الباري في المجلد 9 صاد 5 وعمدة القارئ في المجلد 14 صاد 3 وإرشاد الساري في المجلد 11 في 32 و300 ونيل الأوطار في المجلد 6 في 21 و100 ولسان العرب في المجلد 14 في 79 و200 وبداية المجتهد في المجلد 4 في 93 و100. إلى هنا واضح؟ ندخل فيما سطره المصنف، وانتبهوا الآن إلى هذه الدرر التي ستأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى
هنا بعد أن عرفنا لكم النكاح، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين حكم هذا النكاح. كأن سائل يسأل، يقول قبل أن نخوض في تفصيل النكاح بين لنا أولا هذا النكاح، هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو مباح؟ هل حتى يتضح لنا حكم هذا النكاح ونتصور هذا النكاح، بعد ذلك ندخل في المسائل التي فيه. فإن كان واجب علينا فيجب أن نقدم عليه، وإن كان مستحب فلا ينبغي أن نفرط فيه، وإن كان مباح فنحن على الخيار. وضح لكم؟ فأراد أن يبين هذه المسألة فقال رحمه الله حكمه، يعني هذا حكم النكاح. ما هو؟ قال
النكاح من آكد سنن المرسلين.
نعم، النكاح من آكد سنن المرسلين. لماذا؟ علل فقال، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هنا أزواج الشاهد منه، فجعل لهؤلاء الرسل أزواج. إذن هذا من سنن المرسلين. ولهذا كلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كم تزوج، وكذلك السلف. ولهذا النكاح ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان، واستأتي إن شاء الله هذه المسائل. نعم. قال ويكره تركه لغير عذر، ولكن هذا ليس على الإطلاق، سيأتي فيه تفصيل، لأنه قد يكون النكاح واجب، قد يكون النكاح واجب وهذا سيأتي تفصيله، لكن يكره ترك هذا النكاح لغير عذر. لماذا؟ قال نعم، هؤلاء الثلاثة رهط جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيته ونسأل عن عبادته حتى نتعبد الله سبحانه وتعالى ونزداد في في العبادة. فجاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كيف قيام النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لهم ينام ويصلي. وكيف صيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبرتهم بأنه يصوم ويفطر ويصوم الأيام التي بينها، وبينت لهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فكأنهم تقالوها، يعني شعروا أنها قليلة. قالوا في أنفسهم هذه العبادة من هذا النبي قليلة جدا، وكأن المسألة مسألة جمع أفعال فقط. لا، المسألة ليست كذلك. وانظروا الآن إلى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كأنهم تقالوها، لكن رجعوا إلى أنفسهم وقالوا نعم، يحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذه العبادة القليلة، وهي والله ليست قليلة. كيف قليلة؟ وعائشة تقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم من شدة القيام، ومن منا يستطيع. بل ثبت عن بعض الصحابة ومنهم ابن مسعود أو ابن عباس قام مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعب من طول قيامه صلى الله عليه وسلم، حتى قال في نفسه لقد هممت بأمر سوء. قالوا له ويحك، بماذا هممت؟ يعني ما هو الأمر السوء؟ لأنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ 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 حتى هممت بأمر سوء. ولكن اعلموا أنه لا يصدر من الصحابة أمر يظن به السوء، وإنما هو السوء كما سيأتي. فقالوا له ويحك، بماذا هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه قائما، هذا الذي هممت به. لماذا؟ لأنه ما استطاع أن يقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ثبت عنه أنه افتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. فانظر إلى هذه القراءة، يقرأ هذه الآيات السور في ركعة واحدة. تخيل، من منا يستطيع هذا القيام؟ أحد يستطيع؟ فهم تقالوا هذه العبادة، قالوا لا، نحن نريد أن نزداد ونأتي بعبادة. لماذا؟ انظروا ماذا قالوا. عللوا أنفسهم بماذا؟ قالوا أين نحن أصلا من رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم له مرتبة عليا، فيحق له أن لا يزداد في العبادة وأن يقلل من العبادة. لماذا؟ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مفهوم الكلام؟ أما نحن فهل غفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر؟ ما يدرينا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه العبادات القليلة في زعمهم، وإلا فوالله لا يستطيع المرء أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة عاجزوا عن فعله، فما بالك بمن كان دون الصحابة. فماذا؟ اتفقوا على اتفاق، قضوا أمرهم. اسمعوا إلى على ماذا اتفق هؤلاء. قال الأول أنا خلاص اتفق معكم الآن أنني أصلي الليل أبدا، يعني من أول ما يدخل الليل بعد صلاة العشاء أبدأ بالقيام إلى الفجر. اتفقنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعض الليل، أنا لا، سأقوم الليل كامل. هذا الرجل الأول. الثاني قال أما أنا فأصوم الدهر بأكمله ولا أفطر أبدا، هذا الثاني. أما الثالث قال أنا أعتزل النساء، أتقرب إلى الله باعتزالي للنساء حتى أتقوى على الطاعات والعبادة. هذا هو الشاهد من الحديث الذي يريده المصنف. هل هذا القول صحيح؟ لا شك أن أصحاب البدع والخرافات يقولون ما شاء الله، بالله عليكم هل هؤلاء أرادوا شر؟ والله ما أرادوا إلا خير. مساكين، الأول يريد أن يصوم، الأول يريد أن يقوم الليل، هل تمنعونه؟ أنتم تمنعون عن خير. الثاني يريد أن يصوم، لماذا تمنعونه؟ الثالث لا يريد النساء حتى يتقوى على العبادة. انظروا إلى هذا، هو كلام أهل البدع، هكذا يقولون، تمنعون الناس من الخير ومن العبادة، أنتم لا تحبون الخير، هكذا يقولون. نقول لهم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب هذا الخير الذي أنتم تزعمون أنه خير. إذا كنا نحن لا نحب الخير فاسمعوا إلى كلام صاحب الخير صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا قال.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا.
وهذا والله ينسجم على أهل البدع في هذا الزمان الذين يأتوا بعبادات محدثة ويقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، التسبيح يكون كذا والتهليل يكون كذا والعبادة تكون بهذه الصورة. اسمعوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين بأن الأمر ليس بالهين. لماذا؟ قال: أما والله إني لأخشأكم لله. هل أحد يصل إلى خشية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إذن أنت يا مبتدع في هذا الزمان تريد أن تأتي بعبادة زيادة ومحدثة، أنت أخشى من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فإن قال ذلك فقد كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخشى لله على الإطلاق، وهو أخشى منك ولم يفعل هذه العبادة، فحري بك أنت أن لا تفعل هذه العبادة وتقتدي به. تودّن؟ أذن. يقول: ألست أنا أتقاكم إلى الله سبحانه وتعالى؟ ألست أخشاكم إلى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: بلى، لا شك، لا شك في ذلك أبدا. إذن إذا كان ذلك فاسمعوا إلى ما أفعل. إذا كنت أنا أخشى إلى الله منكم وأتقى إلى الله منكم وأنتم لم تصلوا إلى منزلتي فاسمعوا إلى عبادتي. قال: ولكني أصوم وأفطر. وهذه هي الخشية والتقوى، الصوم والفطر وأصلي وأرقد، وهذه هي الخشية لله سبحانه وتعالى والتقوى. فمن رغب عن سنتي أي عن طريقتي، المراد بالسنة هنا عن طريقتي، فليس مني، يعني ليس على هدي وليس على طريقتي. ولا يلزم من الرغبة عن السنة بهذا المعنى الخروج من الملة، انتبهوا، لا يلزم أن من رغب عن السنة الخروج عن الملة. لماذا؟ لأن قد تكون الرغبة عن سنته بسبب تأويل، قد يتأول الإنسان ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تأويل رأى، كما فعل هؤلاء الرهط، أعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنهم تأولوا وقالوا زيادة العبادة فيها خير، لكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المنهج السليم والمنهج الصحيح بأن الكثرة ليست هي الخير، بل الكثرة في الاتباع والاقتداء، وليست الكثرة في زيادة العبادات المحدثة. واضح؟ فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تأويل فإنه لا يكفر صاحب هذا التأويل. أما إذا ردها صراحة من غير تأويل مع العلم بها فلا شك في كفره، تقول له: النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وهو يقول: نعم أنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ولا أريد أن أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، هذا لا شك أنه كافر. لماذا؟ لأنه رد قول النبي صلى الله عليه وسلم صراحة ولا يقبل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه أنه بهذه الصورة كافر. واضح؟ أما من رده يقول: أنا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، لكن ليس معنى الحديث كما تقول العلماء قالوا كذا وكذا وكذا، هذا متأول. واضح؟ وفرق بين هذا وفرق بين أن يقول لك: أنا لا أريد هذه السنة التي أنت تقول ثابتة عن النبي أو عن غيره، أنا لا أريد هذه السنة أو هذه السنة، هذا لا شك في أنه رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، والذي يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد الشرع، ومن رد الشرع فقد كفر. عرفتم؟ نعم. بين الأول بأن النكاح من آكد ماذا؟ السنة. ثم انتقل وبين بأنه يكره أن يتركه من غير ماذا؟ من غير عذر. ثم انتقل وبين حكم النكاح للقادر على النكاح ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، يعني رجل به ماذا؟ قوة الجماع، وهو على غير نكاح، ويخشى على نفسه إذا لم يتزوج أن يقع في الزنا، فنقول له حرام عليك أن تجلس هكذا وأنت تستطيع النكاح، بل يجب عليك أن تتزوج. لماذا؟ لأنك ستقع في ماذا؟ فيما حرم الله. هذه الصورة لا شك في أن النكاح في هذه الصورة واجب، كما سيأتي. نعم.
إذا خشي على نفسه العنت،
واضح؟ خشي على نفسه الوقوع في الزنا،
لأن الزنا حرام.
نعم، الزنا محرم بنص الكتاب والسنة، وكل ما يؤدي إلى الزنا من الوسائل محرم. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كان أو كانت الغاية محرمة والوسيلة التي توصل إلى هذه الغاية تصبح ماذا؟ محرم، أليس كذلك؟ كمن يصنع خمرا وأنت تبيع عنب، وأنت تعلم أن هذا الرجل سيشتري العنب لصنع ماذا؟ لصنع الخمر، فيحرم عليك أن تبيع عليه هذا العنب. لماذا؟ لأنك أصبحت أنت تعطي الوسيلة الموصلة إلى المحرم، رغم أن بيع العنب في أصله حلال، لكن في هذه الصورة محرم لأنه وسيلة إلى حرام، وكل وسيلة إلى حرام فهي حرام. وما هو مقدم له كما شرحت لكم الآن.
فمن خشي على نفسه وقع في هذا وجب عليه أن يقول نفسه، فإن كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك.
نعم، يجب عليه ذلك إذا كان لا يندفع، وهذه الشهوة لا يستطيع أن يدفعها إلا بماذا؟ إلا بالنكاح، فنقول يجب عليك النكاح، يجب عليك النكاح. قلت وهذا ما ذهب إليه القرطبي، يعني هذا القول هو الذي رجحه القرطبي وابن قدامة، وقال وهذا قول عامة الفقهاء. الوجوب في هذه الصورة واضح لكم؟ ونقله الحافظ بن حجر عن الحنابلة وعن أبي عوانة الإسفرايني من الشافعية، وأنه صرح به في صحيحه، قال بالوجوب إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة ويخشى على نفسه أن يقع في الزنا، فنقول له يجب عليك أن تتزوج، لأنك إذا لم تتزوج وأنت عندك هذه الرغبة وعندك المال الذي يعينك على الزواج، فلا شك أنك ستقع في ماذا؟ ستقع في الزنا. وهو قول داود وأتباعه، انتهى كلامه. قلت وهو الصواب للقاعدة التي ذكرها المصنف، وهي الوسائل لأحكام الغايات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي: يا معشر الشباب، إلى قوله: فليتزوج، وهذا أمر، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب الذين يستطيعون ماذا؟ النكاح. طبعا الشباب من باب الغالب، وإلا قد يكون كبير السن أيضا يقع في ذلك، فإنه يجب عليه النكاح إذا كان لا يستطيع أن يدفع إلا بالنكاح، إذا لم يكن يعني متزوج أو إلى آخره، إلا لقرينة. راجع المغني في المجلد التاسع في صاد 41 و300، وفتح الباري في المجلد التاسع في صاد، ربما أنا أخطأت في المغني أو هو متكرر، في صاد 41 و300، قد يكون واحد أو أنا أخطأت في المرجع، وفقه السنة في المجلد الثاني في صاد 15. المهم ابن قدامة المغني ارجعوا، وكذلك فتح الباري في النكاح وفقه السنة في صاد المجلد الثاني في صاد 15. نختم بآخر كلام المصنف وهو حكم النكاح.
ومن عجز عن النكاح وهو فيه رغبة فعليه بالصوم.
نعم، هنا عقب المصنف لأنه قد يقول قائل صحيح أنا عندي شهوة النكاح ولكن لا أملك المال، وعندي الرغبة وأريد النكاح لكن لا أملك المال، فماذا أفعل؟ نقول له قد بين لك النبي صلى الله عليه وسلم الحل وأعطاك الدواء. ما هو الدواء؟ قال فعليه بالصوم، يعني يصبر نفسه بالصوم حتى يجد مخرجا لهذا الأمر. قال من استطاع منكم الباءة. ما المراد بالباءة هنا؟ المراد بالباءة النكاح، واضح؟ المراد بالباءة هنا النكاح، وسمي النكاح به يعني بالباءة لأن الرجل يتبوأ من أهله. لماذا سمي النكاح هنا الباءة؟ قلنا الباءة النكاح لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي يستمكن منها. أليس الرجل إذا تزوج تمكن من المرأة؟ إذا تبوأ منها، هذا معنى من استطاع منكم الباءة. كما يقال أيضا تبوأ الرجل منزلا، أي سكن فيه. قال فليتزوج، وهذا أمر والأصل فيه الوجوب، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يستطع هذا النكاح الرجل فماذا يفعل؟ كأنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ذلك صراحة ويجيب عليك بقوله، فإنه طبعا النكاح أغض للبصر، لا شك أن الذي يتزوج يغض من بصره أكثر من العاجز أو الأعزب، وأحصن للفرج لا شك لأنه قد جربه. أما من لم يستطع فماذا يفعل يا رسول الله؟ قال
ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له جزاء.
قال ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع النكاح لسبب عدم وجود المال فماذا عليه؟ قال فعليه بالصوم، هذا هو العلاج. فإنه علل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال فإنه له وجاء. ما معنى الوجاء هنا؟ الوجاء هو رب الخصية، الوجاء هو رب الخصيتين أو عروق الخصيتين، يعني كأنه الذي يصوم كأنه قد رب خصيتين. كيف ذلك؟ لأنه يعرض عن الجماع، لأن الصوم يضعف شهوة الجماع، كذلك من رب خصيتين فإنه يضعف بل تذهب شهوة الجماع. فهذا فيه تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصوم كرب الخصية في مسألة عدم الوقوع بماذا؟ عدم الوقوع بما حرم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح وجه التشبيه بين الوجاء؟ والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء لا شك أن إذا كان الرجل من القسم هذا لا شك أن النكاح هو المقدم، وهذا ربما يأتي ربما يذكره المصنف. نعم. يعني إذا كان لديه مال وكان يرغب في النكاح لا شك أنه يقدم النكاح على الحج، هذا ما قاله العلماء. كم بقي من الوقت؟
البعض يقول إنما يتكلم أنا وأعوذ بالله من كلمتان، وهنا الحديث وأنا على الرد.
نعم، ما في أصلا محظور من كلمة قول الإنسان أنا فلان بن فلان أو إلى آخره، إلا إن جاءت على سبيل التكبر، هذا هو المحرم. أما تقول أنا من باب تعريف بالنفس أو أنا فعلت كذا وكذا في الساعة الفلانية يا أخي فكن على حذر من هذا الموضوع، هذا ليس فيه محظور. أنا ما أدري من أين أتوا بكلمة أعوذ بالله من كلمة أنا، ما بها، يعني يقصد كأنه أعوذ بالله من كلمة يعني أنا لست متكبر. ومن قال لك يا أخي أنك متكبر حتى تقول هذه الكلمة؟ واضح؟ أنت أنت. ثم ماذا؟ أن السياق هو الذي يوضح إن كنت متكبر. أنا فعلت كذا وكذا، نقول أعوذ بالله من كلمة أنا. هنا تأتي أعوذ بالله من كلمة، لأنك أتيت بأسلوب تكبر. لكن لو قال أنا كذا وكذا أمور ليس فيها بيان للكبر أو إلى آخره، هذا أمر لا أرى أن فيه محظور، والله أعلم. ما يلزم، ما يلزم، ليس دائما، قد يكون من باب التعريف. أقول لك من أنت؟ تقول أنا فلان ابن فلان. أي لماذا أتيت لي أنا؟ لا ما يلزم، نقول السياق هو الذي يوضح سياق الكلام. قد يكون الكلام فيه تكبر، فهذه ليست كلمة أنا هي التي جعلتك متكبر، سياق الكلام هو الذي جعلك متكبر. قد لا تقول أنا، تقول فعلت كذا وكذا بدون أنا، هذا فيه تكبر. تقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو أو يعفو الذي لا يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، فمن الذي يعفو؟ لا شك أن الذي يعفو من بيده عقدة النكاح، وهو الولي الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله. وهل تأخذ المرأة كذلك نصف المؤخر؟ هذه المسألة سنبينها إن شاء الله بالتفصيل حتى لا نستعجل الحوادث، وهذا سيأتي، لأن لا شك أن لها النصف، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي وأخذنا وبدأنا بكتاب النكاح، وبينا لكم بأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حد النكاح في الاصطلاح، فذهب قوم منهم إلى أن النكاح حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وهذا قال به الحنفية وبعض الشافعية، وذهب آخرون إلى أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوقت، وهذا أيضا ذهب إليه بعض أهل العلم، وقال آخرون بأنه لفظ مشترك، أو أن النكاح، قالوا إن النكاح مشترك بين العقد وبين الوقت، وصوب هذا القول الإمام الحافظ ابن حجر، وهو الصواب، وهو الصواب. وبينا لكم ثمرة الخلاف في هذه المسألة، وتكلمنا على حكم النكاح، وبينا بأن النكاح يختلف حكمه من حال إلى حال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى: أي النساء خير؟
خليل،
ومن أراد،
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين حكم النكاح، أراد أن يبين إذا كان النكاح قد يكون واجب، فهل للمرء أن يقدم على أي امرأة، أو لا بد له أن يختار تلك المرأة التي ستبقى معه مدى حياته؟ عرفتم؟ ولهذا يجب على الرجل إذا أراد النكاح وأراد أن يدوم هذا النكاح بينه وبين تلك المرأة، قبل كل شيء عليه أن يختار تلك المرأة التي ستبقى معه ما بقي من عمره، لأن هذه المرأة التي ستدخل معه في هذا البيت هي إما أن تكون نعمة عليه وإما أن تكون نقمة، ولهذا عليه أن يختار المرأة التي سيأتي بيان أوصافها. ولهذا قال أي النساء خير، فأراد أن يبين تلك الخيرية فقال
ومن أراد النكاح فليتحرى من النساء أن تتوفر فيها هذه الصفات.
نعم، يقول رحمه الله ومن أراد النكاح وعزم على هذا النكاح وأراد أن يدخل في هذا المجال فليتحرى، فعليه أن يتحرى من النساء من تتوفر فيها هذه الصفات، ولا يقدم على المرأة هكذا على عمى. أرأيت لو أن رجل أراد أن يشتري سلعة أليس ينظر فيها ويتحرى وهل هي صالحة أو ليست بصالحة؟ وربما هذه السلعة تدوم معه سنوات وبعد ذلك لا شك أنها تنتهي، أليس كذلك؟ ولو صار بها ضرر لم يكن كضرر الزوجة. لماذا؟ لأن الزوجة سيأتي منها الأبناء والحياة معها، فعليه أن يختار قبل النكاح. فإذا كان هذا التحري في السلعة فمن باب أولى أن يتحرى في اختيار المرأة التي ستكون الحياة معها إما سعادة وذلك على حسب اختياره، وإما أن تكون تلك السعادة وإما أن تكون تلك الحياة شقاء وتعاسة وهم وغم، نسأل الله العفو والعافية. وما سبب ذلك؟ إلا لعدم اختيار الزوجة. فتجد الرجل ربما في البداية إنما يفكر في ماذا؟ في قضاء شهوته، فلا يبالي باختيار الزوجة. ثم بعد أن يقبل على هذا الأمر تبدأ المشاكل وتبدأ الهموم، وتجد الشجار بين الزوجين. لماذا؟ لأنه ما اختار الزوجة كما أراد الشرع، وإنما اختارها لقضاء شهوته، فلما قضى شهوته بعد ذلك حصل ما حصل. ومرت بي قصص كثيرة بسبب ذلك، وأعلم من ذلك الكثير، وما ذلك إلا لعدم اختيار الزوجة وعدم اختيار الزوج. ولهذا لا بد للزوج أن يتحرى في اختيار تلك الزوجة، لأنه كما سبق هذه حياتك، فإذا لم تختر لحياتك السعادة فأنت الذي جنيت على نفسك. ومن زرع الشوك فإنما يجني ماذا؟ لا يجني إلا الشوك، أليس كذلك؟ والشوك ليس فيه إلا الجروح. وأما من زرع العنب فلن يجني إلا ماذا؟ إلا العنب. ولهذا أنت الذي تختار وأنت الذي تتحرى لنفسك السعادة والتعاسة. قال
أن تكون ذات دين.
نعم، أن تكون ذات دين، أن تكون